الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في منظومته السير إلى الله والدار الآخرة، قال: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. قال رحمه الله: هذه الأعمال التي تقرب إلى الله وتوصل إليه وهو فعل طاعته، لا سيما الفرائض، وترك معاصيه كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلهذا قلت: فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. قال رحمه الله: هذا هو الكمال، وهو أن يجتهد في أداء الفرائض والإكثار من النوافل ويرى نفسه مقصرا مفرطا، فاجتهاده في الأعمال ينفي عنه الكسل، ورؤية تقصيره ينفي عنه العجب الذي يبطل الأعمال ويفسدها. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع من منظومته حال السائرين إلى الله جل وعلا والدار الآخرة، وما يركبونه في سيرهم إلى الله جل وعلا وإلى الدار الآخرة، وهي الأعمال الصالحة، فبها يتقربون إلى المليك جل وعلا بفعلهم هذه الطاعات وتركهم للمعاصي، فهم يسيرون إلى الله جل وعلا وإلى الدار الآخرة بفعل الطاعات وترك المعاصي. فمن سار إلى الله وإلى الدار الآخرة وهو ممتثلا وممتثل للواجبات وتارك للمعاصي فإنه يسير إلى الله جل وعلا سيرا صحيحا، وقد وفقه الله سبحانه وتعالى حيث أعانه على الإتيان بالطاعات وترك المحرمات، لأن العبد في سيره يتقرب إلى الله، كلما خطأ خطوة فبهذه الخطوة يقرب إلى الله جل وعلا في سيره وإلى الدار الآخرة. فإذا كان مع كل خطوة يخطوها وهو على هذا الحال، قد جاء بالواجبات وترك المحرمات، فإنه ينعم بهذا التقرب، لأن الله جل وعلا يتقرب من عباده إذا تقربوا إليه، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من تقرب إلى الله جل وعلا شبرا تقرب إليه ذراعا، من تقرب إلى الله جل وعلا ذراعا تقرب منه تقرب إليه باعا، وإذا أتى الله جل وعلا يمشي أتاه الله هرولة. فكلما تقرب العبد إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحات فإن الله جل وعلا يتقرب منه تقربا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فلذلك عبد الله عليك أن تكون في سيرك على هذا الحال الذي سار عليه الصالحون، وأول ما تجتهد فيه أداء الفرائض لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي رويه عن ربه أنه جل وعلا قال: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. فيجتهد الإنسان في أداء الواجبات وأداء الفرائض وأداء الحقوق الواجبة لله جل وعلا، وكذلك الحقوق الواجبة للعباد، فيؤديها كما أمر الله جل وعلا وكما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستصحبا في هذه الأعمال الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تقبل منه هذه الأعمال. ثم يجتهد في أداء النوافل، يحرص أن يجعل له من النوافل، وهي كثيرة بحمد الله جل وعلا، نوافل للصلوات، نوافل للصيام، نوافل للزكاة، نوافل للحج وغيرها. فيجتهد في أداء النوافل لأن هذه النوافل مكملات للنقص الحاصل في الفرائض، لأنه ما من عبد إلا وسيقع عنده شيء من النقص والتقصير في أداء هذه الفرائض. فإذا كان عنده هذه النوافل فإنه يسد ذلك الخلل ويسد ذلك التقصير الذي حصل من العبد في الفرائض بهذه النوافل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في محاسبة العبد يوم القيامة، فإن الله جل وعلا يقول: انظروا هل لعبدي من نوافل، فشأن النوافل عظيم، فهي تسد الخلل والنقص والتقصير. وأيضا العبد بأداء الفرائض والإتيان بالنوافل يبلغ المراتب العالية، فالناس يتفاوتون في إيمانهم وفي سيرهم إلى الله جل وعلا وإلى الدار الآخرة، فمنهم المجد ومنهم المسرع الذي هو أسرع من غيره، وهكذا هم أهل الإيمان. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وذلك أثنى الله جل وعلا قال على عباد الصالحين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فإذا أنت يا عبد الله احرص في سيرك إلى الله جل وعلا وإلى الدار الآخرة أن تكثر من الأعمال الصالحات، وأن تأتي بالواجبات وتؤدي الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليك، وتبتعد من المحرمات وتترك الذنوب والمعاصي، تجتهد بأداء الفرائض وتحرص كذلك على الإتيان بالنوافل. فالسعادة، كل السعادة في امتثال الطاعة وترك المعصية وفي الإتيان بالأعمال الصالحات. فالأعمال الصالحة هي عنوان السعادة في الدنيا والآخرة. السعادة إنما تتحقق بامتثال الأوامر وترك النواهي. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهذا في الآخرة. فالآية ذكرت سعادة الدنيا والآخرة، السعادة في الدنيا الحياة الطيبة، وفي الآخرة كذلك الحياة الطيبة السرمدية والأجر والثواب العظيم من عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك النجاة في الدنيا والآخرة من الخسارة إنما يكون بالأعمال الصالحات. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهكذا الدرجات العلى يوم القيامة لأهل الأعمال الصالحات. قال جل وعلا: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، وهم أهل الجنة أهل الأعمال الصالحة. قال جل وعلا: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قال جل وعلا: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فالأعمال الصالحات يبلغ بها العبد الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى، وهي الأنيس في القبر، الأنيس في القبر، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن حال المؤمن في قبره، وأنه يأتيه عمله على هيئة رجل صالح طيب المنظر، طيب الرائحة، فيبشره حين يسأله ذلك العبد يقول له أنا عملك الصالح، فإذا أنت تستفيد من هذه الأعمال الصالحة في قبرك وأنت سترحل من هذه الدنيا، وما سيبقى لك إلا هذه الأعمال الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وكل هذه من الأعمال الصالحات التي إذا حرص المسلم عليها في الدنيا جاءه النفع منها وهو في قبره. ولذلك الفطنة تفطنوا لهذا الأمر، فجعلوا هذه الدنيا دارا للعمل ودارا للجد والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال إمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه رياض الصالحين: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا اتخذوها لجة طريقا وسفينة، اتخذوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، فجعلوا الأعمال الصالحة كالسفن التي يركبونها إلى الدار الآخرة وفي سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فهكذا أهل التقوى، وهكذا أهل الإحسان، وهكذا المحقون، المحقون في قولهم بأنهم يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى، فلابد من الإتيان بالبرهان الذي يدل على إرادة هذه المقاصد والإخلاص فيها. وأعظم البرهان هو الإتيان بالأعمال الصالحات. كيف تريد ما عند الله جل وعلا من النعيم العظيم والحياة السرمدية والنجاة من العذاب والفوز برضا الرحمن وأنت لم تأتي بأسباب تحصيل ذلك؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإذا علينا أن نتقي الله جل وعلا، وعليه أن نحرص في المسارعة والمسابقة في أداء ما فرض علينا وترك ما نهينا عنه، لأن هذا هو دأب الصالحين، فعل الفرائض والنوافل مع رؤية التقصير، مع رؤية التقصير والنقصان. لا تغتر بأعمالك ولا تعجب بأعمالك، لا، عليك أن تأتي بالأعمال وتجزم بأنك لازلت مقصرا في حق الله جل وعلا. ماذا عسى أن تأتي بالأعمال مقابل ما أنعم الله جل وعلا عليك بنعمة البصر أو بنعمة السمع أو بغيرها من النعم؟ لا شيء. فإذا أنت مقصر على كل الأحوال، ومهما أتيت ومهما اجتهدت فعليك أن ترى نفسك مقصرا في جنب الله جل وعلا. وتعلمون الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذلك الرجل الذي قال الله جل وعلا لملائكته: ادخلوا عبدي جنتي برحمتي. قال: لا يا رب عملي. قال: لا يا رب عملي. فأمر الله جل وعلا بوزن أعماله مع نعمة البصر، فلم تساوي شيئا هذه الأعمال. فإذا أنت يا عبد الله مع فعلك للطاعات وتركك للمحرمات ومع اجتهادك ومع إتيانك بالنوافل والمسابقة والمسارعة، اجعل نفسك مقصرا، يعني عليك أن تظن بنفسك هذا الظن وأنك لا زلت مقصرا، هذا يدفعك إلى الإكثار. أما العجب والاغترار فهذا يجعلك تتكاسل في أداء ما افترض الله سبحانه وتعالى عليك، بخلاف ما إذا كنت ترى نفسك مقصرا في جنب الله جل وعلا مفرطا، فإن هذا يعينك على الإكثار وعلى الاستمرار. الشيطان حريص على أن يدفعك من هذه الطريق بأنك وأنك وقد أتيت وقد أتيت وقد أتيت، غيرك ما عنده ولا ربع ما عندك إلى آخر ذلك. فأنت انتبه لنفسك يا عبد الله. وقد حكى الله جل وعلا حال أهل الإيمان وأنهم على هذا الحال، قال سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها هم المقصرون المفرطون الذين يخافون، قال لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يأتون بالأعمال ومع ذلك يخافون ألا تقبل منهم هذه الأعمال. فالسير الصحيح إلى الله جل وعلا والدار الآخرة هو أن يكون العبد على إكثار من الطاعات وترك للمعاصي والمحرمات مع رؤية التقصير، مع رؤية التقصير والتفريط في جنب الله سبحانه وتعالى. فإذا سار على هذا السير الصحيح، فإذا سار على هذا السير فهذا هو السير الصحيح الموصل إلى الله جل وعلا والموصل إلى الدار الآخرة والموصل إلى جنات الله سبحانه وتعالى. والأعمال كثيرة بحمد الله، أعظمها التوحيد ومنها أداء الصلاة وغير ذلك، والخشوع كذلك، الخشوع من الأعمال الصالحة كما قال جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فعليك يا عبد الله أن تخشع حين تصلي لله جل وعلا. وهنا تنبيه، تنبيه يقع فيه بعض الناس في صلواتهم، فمن الناس من ربما حتى من أهل الخير لكن ربما عن غفلة وعن سهو، منهم من يفرقع الأصابع مثلا إذا كان في صلاته، بعض يفرقع الأصابع يصلي ويفرقع الأصابع، هذا لا ينبغي، هذا يدل على ضعف الخشوع. ومنهم من يعبث بأنفه، ومنهم من يحك رأسه، ومنهم من يلعب بساعته إلى آخر ذلك، فكل هذا ينتبه له. فالإنسان يخشع في عبادته لربه سبحانه وتعالى، وليحذر كذلك مع الاتيان بالأعمال الصالحات من عدم الوقوع فيما يحبطها، في عدم الوقوع فيما يحبط هذه الأعمال. فالأعمال لها محبطات تحبطها، والعياذ بالله، أعظمها الشرك بالله جل وعلا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهكذا الرياء، الرياء في الأعمال محبط للعمل، قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، قال جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فالحذر من الرئاء، هذه البدع والمحدثات، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في صحيح عن عائشة وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهكذا كذلك يحذر الإنسان من الذهاب إلى الكهنة والمشعوذين، فمن أتى إلى كاهن ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، بمعنى أن الأجور حبطت العمل الصحيح، لأن من المحبطات ما يحبط العمل ومنه ما يحبط الأجور. وهكذا كذلك من اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط، وهذا يعني محبط للأجور، كل يوم ينقص من الأجر قيراط. وفصل القيراط مثل جبل أحد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الابتعاد عن الغيبة والنميمة والاعتداء على أعراض الناس، حديث أبي هريرة في ذكر المفلس، من يأتي يوم القيامة له حسنات يأتي وقد هتك عرض هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم أخذ به إلى النار. فليبتعد الإنسان عن التألي كذلك، ذلك اللي تألى بأعماله واغتر وأعجب بأعماله حتى قال ذلك الرجل والله لا يغفر الله لك، فقال جل وعلا كما قال صلى الله عليه وسلم من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان فقد غفرت له وأحبطت عملك. فالحذر، الحذر مما يحبط هذه الأعمال حتى ينتفع بها الإنسان يوم القيامة. وهكذا يكون حاله سواء في السر وفي العلن، في السر وفي العلن، لا يكون في العلن على حال وفي السر على حال. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف كما في حديث ثوبان عند ابن ماجه في قوم يأتون يوم القيامة لهم حسنات كأمثال جبال تهامة بيضا يجعلها الله هبان منثورا، وذكر وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم من بني جلدتنا ويأخذون من الليل قال ما تأخذون لكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يعني عند الناس ما شاء الله إظهار للتقوى والصلاح وغير ذلك، لكن إذا كان في غرفته الخاصة صار بعيد عن الناس، انتهك المحرمات ونظر إلى المحرمات وسمع المحرمات، لا يا عبد الله، بل اجعل حالك في السراء وفي العلن وفي السر واحدا حتى تسير سيرا صحيحا. نكتفي بهذا، نسأل الله جل وعلا أن يعين على الأعمال الصالحات وأن يتقبلها منا سبحانه وتعالى، وأن يعين على السير إليه وإلى الدار الآخرة سيرا صحيحا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.